أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمكان والوجوب. كان الكلام في الدرس السابع من الجزء الأول من كتاب دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ مصباح حفظه الله. في هذا الدرس يتكلم الشيخ مصباح عن إثبات واجب الوجوب. في الدرس السابق تكلمنا عن المقدمة وصيغة البرهان. في هذا الدرس نتكلم عن الإمكان والوجوب. الشيخ مصباح حفظه الله يقدم بمقدمة أفادها أننا قرأنا في علم المنطق أن القضية على نحوين: إما قضية حملية وإما قضية شرطية. القضية الحملية كقولنا الشمس مضيئة، الشمس موضوع ومضيئة محمول، وبعبارة أخرى الشمس محكوم عليه ومضيئة حكم. ومثال آخر للقضية الحملية السالبة تقول: الكوكب ليس بمضيء، الكوكب موضوع وليس بمضيء محمول. فالمحمول هو مضيء لكننا سلبناه بأداة ليس. يقولون القضية الحملية هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. إما أن نحكم بثبوت الإضاءة للشمس أو سلب ونفي الإضاءة عن القمر أو الكوكب أو الشمس. هذا هو مفاد القضية الحملية. وأما القضية الشرطية فهي ما حكم فيها بالاتصال أو الانفصال بين قضية وأخرى، أو نفي الاتصال أو الانفصال بين قضية وأخرى. مثلا مثال للاتصال الموجب أو السالب تقول هكذا: كلما طلعت الشمس فالنهار موجود. حكمت في هذه القضية بالاتصال بين طلوع الشمس وطلوع النهار، وأحيانا تنفي الاتصال كما في القضية الشرطية المتصلة السالبة تقول هكذا: ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس. نفيت الاتصال بين دق الجرس وماذا؟ وبين حلول وقت الدرس. على كل حال تفصيل هذه الأمور يقرأ في علم المنطق، وقد فصل الشيخ المظفر رضوان الله عليه في ذلك القضية الشرطية إما متصلة وإما منفصلة، وكل من المتصلة والمنفصلة إما سالب وإما موجب، والمتصل على نحوين، إما لزومية وإما اتفاقية، والقضية الشرطية المنفصلة إما عنادية وإما اتفاقية. على كل حال ليس هذا هو موطن بحثنا. موطن بحثنا ومحل بحثنا أن القضية إما شرطية وإما حملية، وأكثر القضايا حملية، بل إن القضية الشرطية يمكن تحويلها إلى قضية حملية، وبالتالي ينصب الكلام على القضية الحملية. ولذلك يقول الشيخ المصباح: كل قضية مهما كانت بسيطة، هي بسيطة أو مركبة، واضح أو لا، فهي تتألف من موضوع ومحمول. الموضوع هو المحكوم عليه الشمس، والمحمول هو نفس الحكم مضيئتان، واضح إن شاء الله. إذن القضية الحملية هي ما حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو نفي المحمول عن الموضوع. القضية الحملية التي يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع هي الحملية الموجبة، والقضية الحملية التي يحكم فيها بنفي وسلب المحمول عن الموضوع هي القضية الحملية السالبة. على كل حال في هذه المقدمة عرفنا هذا المقدار، أن القضية الحملية هي ما تألفت من موضوع ومحمول، وحكم فيها إما بثبوت المحمول للموضوع أو بسلب المحمول عن الموضوع. وبالتالي لا بد أن ندرس العلاقة بين المحمول والموضوع، وهي على ثلاث أنحاء. توجد ثلاث حالات: الحالة الأولى أن نحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع. مثل ماذا؟ تقول هكذا: ثلاثة أصغر من أربعة، الاثنان نصف الأربعة، الاثنان موضوع ونصف الأربعة محمول. أو تقول هكذا: الأربعة زوجون، الثلاثة فردون. في هذه الحالة تحكم بضرورة ثبوت الزوجية للأربعة، هذه الحالة الأولى، ما يعبر عنها بالوجوب، وجوب ثبوت الزوجية للأربعة، لزوم ثبوت الفردية للثلاثة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: ضرورة سلب المحمول عن الموضوع. مثل ماذا ضرورة سلب المحمول عن الموضوع؟ مثل ماذا؟ نأتي بمثال، نقول ماذا؟ أن المحمول يستحيل أن يثبت للموضوع. تقول هكذا: عدد ثلاثة أكبر من عدد أربعة، فيستحيل ثبوت الكبر للثلاثة على الأربعة، واضح ولا؟ أو تقول هكذا: الأربعة هذا موضوع، نصف الاثنين هذا محمول، يستحيل ثبوت المحمول نصف الاثنين للموضوع وهو الأربعة، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة لا يجب ثبوت المحمول للموضوع ولا يستحيل ثبوت المحمول للموضوع. نقول هكذا: الشمس فوق رؤوسنا، يمكن فعلا تكون فوق رؤوسنا إذا خرجت، يمكن ما تكون فوق رؤوسنا إذا لم تخرج، فكل من الاستحالة والثبوت ممكن، كل من الوجود والعدم ممكن، هذا ما يعبر عنه بالإمكان. إذن القضية الحملية على ثلاثة أنحاء. النحو الأول: ما حكم فيها بوجوب ثبوت المحمول للموضوع. النحو الثاني: ما حكم فيها بامتناع ثبوت المحمول للموضوع. والنحو الثالث: ما حكم فيها بإمكان ثبوت المحمول للموضوع. فعندنا ثلاث مواد: الوجوب والامتناع والإمكان. واضح إن شاء الله. هذه المواد الثلاث يمكن أن نخليها اثنين. نقول عندنا ضرورة وعندنا امتناع، إما الشيء ضروري وإما الشيء ممكن. عندنا ضرورة وعندنا إمكان ممتنع. هذه الضرورة إما ضرورة الوجود واللزوم وإما ضرورة العدم والامتناع. إذن عندنا نقول هكذا: المحمول إما ضروري وإما ممكن. هذا المحمول الضروري إما ضروري الوجود وإما ضروري العدم. ضروري الوجود هو عبارة عن الوجوب اللزوم، ضرورة العدم هو عبارة عن الامتناع الاستحالة. إذن عندنا ثلاث مواد، أو يمكن نسويها ثنتين. تقول هكذا: عندنا حيثية الإمكان وعندنا حيثية الضرورة، والضرورة على نحوين: ضرورة الوجود وضرورة العدم. أو تقول هكذا: عندنا وجوب وعندنا استحالة وامتناع وعندنا إمكان. هذا الإمكان ما نعبر عنه الإمكان بالمعنى الأخص، يعني تساوي نسبة الوجود ونسبة العدم. الولد فلان عنده ولد، يمكن أن يكون عنده ولد ويمكن ما يكون عنده ولد. ثبوت الولد ليس بواجب وليس بممتنع. نسبة وجود الولد نسبة الإمكان والعدم متساوية. واضح ولا؟ هذا ما يعبر عنه بالإمكان بالمعنى الأخص. وعندنا الإمكان بالمعنى الأعم. الإمكان بالمعنى الأعم يعني الجواز، شيء جائز. فكما أن الإمكان بالمعنى الخاص جائز، كذلك الوجوب جائز، إذ أن الوجوب لو لم يكن جائزا لما أمكن أن يكون واجبا. واضح ولا؟ هذا مثل في الفقه عندنا. عندنا الأحكام التكليفية الخمسة، ما هي؟ الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. هذه الإباحة يقولون يسمونها ماذا؟ الإباحة بالمعنى الأخص، يعني التي تقابل الأحكام التكليفية الأربعة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. وعندنا إباحة بالمعنى الأعم. إباحة بالمعنى الأعم بمعنى الجواز، فالواجب جائز والمكروه جائز والمستحب جائز والمباح بالمعنى الأخص جائز. إذن الإباحة بالمعنى الأعم لا تشمل فقط الحرمة، فقط الحرمة تخرج من الإباحة بالمعنى الأعم، لكنها تشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. واضح. أيضا الإمكان، عندنا إمكان بالمعنى الأخص، هذا الإمكان بالمعنى الأخص يقابل الوجوب ويقابل الامتناع، لأن الوجوب والامتناع يعبران عن الضرورة. غاية ما في الباب أن الوجوب هو ضرورة الوجود، وماذا؟ الامتناع هو ضرورة العدم. الإمكان عبارة عن سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، هاي يسمونها الإمكان بالمعنى الأخص، عبارة عن سلب الضرورتين. وهناك إمكان بالمعنى الأعام، سلب ضرورة واحدة مو سلب الضرورتين، هذا موجود في علم المنطق، وترجعون إلى كتاب منطق المظفر يوضح هذا المطلب. واضح إن شاء الله. إلى هنا نحن في المقدمة، ماذا تريد من المقدمة؟ يقول الشيخ مصباح حفظه الله: ممتنع الوجود موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود، ممتنع يستحيل أن يوجد، ضرورة العدم. إذن الموجود إما واجب وإما ممكن، ما يصير تقول وإما مستحيل، هو أصلا المستحيل ما موجود والمقسم هو الموجود. وبما أن الفلسفة تدرس الموجود بما هو موجود، إذن لا داعي لدراسة هذا المستحيل والممتنع، بما أن الفلسفة تدرس الموجود بما هو موجود فهي تدرس القسمين الأولين. تقول الشيء إما واجب وإما ممكن، الموجود إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود. واضح ولا؟ العقل هو الذي يحكم والعقل هو الذي يفترض. كيف؟ لأننا عندنا قسم عقلية يقال لها القسمة الثنائية، وهي القسمة الدائرة بين النفي والإثبات. تقول الإنسان إما موجود وإما لا، الإنسان إما بدوي وإما لا، إما عربي وإما لا، إما مسلم وإما لا. هذه طريقة القسمة الثنائية، تقسم الشيء إلى شيئين، وهذه القسمة تفيد الحصر العقلي. وأضعه لك كيف تفيد الحصر العقلي؟ لأنها تدور بين إثبات الشيء ونفيه. واضح ولا؟ هنا نقول هكذا: الموجود إما واجب بذاته، موجود بذاته وإما لا، موجود بذاته يعني هو الذي أوجد نفسه موجود بحد نفسه، وإما لا يعني ليس موجودا بذاته يعني موجودا بغيره. الشيء الموجود بذاته هو واجب الوجود، والشيء الموجود بغيره هو ممكن الوجود. كيف يكون ممكن الوجود؟ يعني ليس وجوده بضروري، وإنما يحتاج إلى علة أخرى تفيض عليه الوجود، فلذلك هو موجود بالغير وليس موجودا بالذات. واضح. خلاصة المطالب التي أخذناها إلى هنا هو هكذا: القضية الحملية ما تألفت من موضوع ومحمول، وهنا حالات ثلاث: إما ضرورة ثبوت المحمول للموضوع وهو الوجوب، إما ضرورة سلب المحمول عن الموضوع وهو الامتناع، وإما إمكان الوجود والعدم وجود وعدم المحمول للموضوع وهذا الإمكان. الفلسفة تدرس الموجود، استثنينا الامتناع نقول هكذا العقل يحكم بأن الموجود إما واجب وإما ممكن، لأن الموجود إما أن يوجد بذاته وإما أن يوجد بغيره. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الإمكان والوجوب: كل قضية مهما كانت بسيطة، القضية إما بسيطة وإما مركبة. الآن الإنسان عاقل، الإنسان موضوع عاقل محمول، هذه قضية بسيطة، وأحيانا لا قضية مركبة. الآن هذه إذا طلعت الشمس والنهار موجود، هذه مركبة. الشرط إذا طلعت الشمس، الجزاء فالنهار موجود، نفس الشرط والجزاء مركب. إذا طلعت الشمس، أصلا طلعت الشمس مركبة، وعدنا ماذا؟ النهار موجود، واضح ولا؟ النهار موضوع وموجود محمول، وهذه أيضا في البداية طلعت الشمس، واضح ولا؟ الشمس موضوع، ظلوا لا طلعت محمول، واضح ولا؟ هنا هذه القضية البسيطة صارت جزء قضية ثانية، جزء قضية إذا طلعت الشمس والنهار موجود. هذا النهار موجود، القضية بسيطة، صارت الجزء الثاني الذي يمثل جزاء الجملة الشرطية، واضح ولا؟ حتى في القضية الحملية، القضية الحملية إما بسيطة وإما مركبة. بسيطة النهار موجود، واضح ولا؟ وأحيانا تكون مركبة، النهار الموجود في بنغلاديش مفروض، هذه قضية يشرح صدر الناظر والمصبح مثلا، هذا يشرح صدر الكذا كذا، هذه أيضا قضية ماذا؟ جزء القضية الحملية. يقول كل قضية مهما كانت بسيطة لابد وأن تتألف من مفهومين رئيسيين على الأقل، هما الموضوع والمحمول. قال على الأقل، لماذا على الأقل؟ لأن أحيانا تضاف قيود أخرى من وصف وغيره، تفصيل في علم المنطق. فمثلا هذه القضية الشمس مضيئة، يشكل الشمس موضوعها ومضيئة محمولها، وثبوت المحمول للموضوع لا يخرج عن حالات ثلاث: إما أن ثبوته محال، هذه الحالات الثلاث لثبوت المحمول وليست للموجود، الموجود له حالتان، كما لو قيل عدد ثلاثة أكبر من عدد أربعة، وإما أنه ضروري، يعني أن ثبوت المحمول للموضوع ضروري مثل هذه القضية الاثنان نصف الأربعة، وإما أنه يعني ثبوت المحمول للموضوع ليس محالا ولا ضروريا، ليس محالا يعني سلب ضرورة العدم، ولا ضروريا يعني سلب ضرورة الوجود، مثل الشمس فوق رؤوسنا، فسلب الضرورتين هذا الإمكان الخاص، ويصطلح منطقيا على نسبة القضية في الصورة الأولى ضرورة الوجود بأنها موصوفة، ضرورة العدم بأنها موصوفة بصفة الامتناع، واضح ولا؟ مثل هذا المثال اللي مثله عدد ثلاثة أكبر من عدد أربعة. وعلى الثانية يعني ويصطلح منطقيا على النسبة في الصورة الثانية بصفة الضرورة أو الوجوب، وجوب المحمول للموضوع. وعلى الصورة الثالثة يصطلح ماذا؟ وعلى الصورة الثالثة بصفة الإمكان، موصوفة بصفة الإمكان، لكن قال بالمعنى الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورتين. وأما سلب الضرورة الواحدة يقال له الإمكان بالمعنى العام، الأعام تفصيله يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى علم المنطق. احنا ذكرنا شيء من باب التقريب الجواز، وإلا هناك معنى دقيق يرجع إلى في علم المنطق. وبما أن الفلسفة تبحث في الموجود وأما الممتنع والمحال فليس له وجود خارجي إطلاقا أبدا، لذلك قسم الفلاسفة الموجود بحسب الافتراض العقلي. ماذا حسب الافتراض العقلي؟ حكم العقل والقسمة الثنائية إلى واجب الوجود وممكن الوجود. فواجب الوجود عبارة عن الموجود الذي هو موجود بذاته ولا يحتاج إلى موجود آخر، وبالطبع يكون هذا الموجود أزليا أبديا. ما المراد بالأزل وما المراد بالأبد؟ الأزل تلحظ إلى البداية، موجود تقول الله عز وجل موجود منذ الأزل يعني منذ القدم، وإلى الأبد يعني إلى النهاية بعد، ما إلى نهاية، واضح ولا؟ في صفة الأزلية ستأتي هذه الصفات، سيأتي دراستها في دراسة صفات واجب الوجود. فصفة الأزل ناظرة إلى المبدأ، صفة الأبد ناظرة إلى المنتهى. تقول الله أزلي أبدي يعني ليس له زمان للحدوث ومبدأ، أبدي يعني ليس له انتهاء، مو مثلنا لأن مبدأ ولأن منتهى. واضح، الله عز وجل وجوده مطلق يعني غير مقيد بحدوث ولا مقيد بانتهاء وعدم. وبالطبع يكون هذا الموجود إلا موجود بذاته شيء طبيعي، يكون ماذا؟ أزليا أبديا، لأن الشيء إذا كان معدوما في زمان ما لاحظ. الآن ينظر إلى قضية الأزل، إذا الشيء ليس أزلي يعني في زمان معين لم يكن موجودا، فيحتاج إلى علة تأتي تخرجه من عالم الاقتضاء إلى عالم الفعلية، من عالم العدم إلى عالم الوجود. واضح ولا؟ فبالتالي لا يكون موجودا بذاته. يقول هكذا لأن الشيء إذا كان معدوما في زمان ما فهذا دليل على أن وجوده ليس بذاته، وإنما احتاج في وجوده إلى موجود آخر هو السبب أو الشرط في تحقق وجوده، وبفقدان ذلك الموجود الآخر يفقد هذا الشيء وينعدم. الموجود الآخر له العلة، يفقد هذا الشيء وينادي. قال هو السبب والشرط، ما الفرق بين السبب والشرط؟ هكذا مثلا نضرب مثال، تقول النار علة وسبب للإحراق، لكن العلة التامة فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول السبب أو المقتضي، تكون النار سبب للإحراق، فيها قابلية الإحراق، تقتضي وتتطلب الإحراق. إذن العنصر الأول وجود المقتضي، العنصر الثاني وجود الشرط. ما هو الشرط؟ دنو النار من الورقة، وإلا إذا لم تدنو النار من الورقة لا تحترق الورقة، واضح؟ هذا شرط. وبعد عندنا عدم مانع، لو كانت الورقة رطبة ومبتلة النار لن تحرق الورقة ما دامت الرطوبة موجودة، فالرطوبة هي مانع. صحيح المقتضي موجود وهو النار، والشرط موجود وهو ماذا؟ دنو النار من الورقة، لكن المانع أيضا موجود وهو الرطوبة. واضح إن شاء الله. ولذلك يقولون لكي تكون العلة عامة لابد أولا أن يكون المقتضي موجود، القابلية موجودة، وثانيا الشرط متوفرا، وثالثا المانع مفقودان. فإذا وجد المانع حال دون فعلية المقتضي. لاحظ العنصر الأول السبب أو المقتضي، هذا يقال له ماذا؟ يقال له مقتضي. لكن بالنسبة إلى الشرط بالنسبة إلى عدم المانع يقال له شرط في الفعلية، المقتضي شرط في الوجود. إذا نار ما إذا قابلية ما موجودة أصلا إحراق ما موجود، إحراق ما يصير. واضح ولا؟ لكن إذا النار موجودة الإحراق يمكن، لكن ما يكون فعلي. متى يكون فعلي؟ إذا توفر الشرط وهو الدنو من الورقة، وإن عدم المانع وهو عدم وجود الرطوبة. فإذا الشرط وانعدام المانع إنما يحققان فعلية المقتضي، فعلية السبب، فعلية العلة. واضح ولا؟ إذا تبين أن الشرط قيد في الفعلية، بينما المقتضي قيد في أصل الوجود والتحقق. واضح ولا؟ لذلك هذا يعبر عنه سبب، لذلك يقول هو السبب أو الشرط في تحقق وجوده، السبب في تحقق أصل الوجود، الشرط في تحقق فعلية الوجود. واضح. يقول وممكن الوجود عبارة عن الموجود الذي لا يوجد بذاته، وإنما يناط وجوده بموجود آخر ويتوقف عليه. ما هو الموجود الآخر؟ هو العلة. واضح ولا؟ زي يقول وهذا التقسيم القائم على أساس الافتراض العقلي ينفي بالضرورة والحتمية وجود ممتنع الوجود. لماذا؟ لأننا ندرس الموجود، ما ندرس غير الموجود، ندرس الموجود. نقول الموجود إما موجود بذاته أو موجود بغير ممتنع الوجود خارج بعده. واضح ولا؟ ولكن لا يدل. لكن التفتوا إلى هنا، عرفنا أن الموجود على نحوين، إما ممكن الوجود وإما واجب الوجود. لكن نفس هذا الدليل لا يثبت أن الموجودات الخارجية هي من نوع الموجودات الممكنة أو الموجودات الواجبة. وبالتالي تتألف عندنا ثلاث قضايا. القضية الأولى ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول جميع الموجودات الخارجية ممكنة. الاحتمال الثاني جميع الموجودات الخارجية واجبة. والاحتمال الثالث بعض الموجودات الخارجية ممكن وبعض الموجودات الخارجية واجب. واضح ولا؟ إذن عندنا ثلاث قضايا. إذا نفينا القضية الأولى والثانية، كل الموجودات الخارجية ممكنة، كل الموجودات الخارجية واجبة، ثبتت القضية الثالثة بعض الموجودات الخارجية واجبة الله عز وجل، وبعض الموجودات الخارجية ممكنة وهي سائر الأشياء ما عدا الله عز وجل. واضح. لكن لكي نثبت وجود واجب الوجود يكفي أن نثبت إحدى القضيتين. القضية الأولى كل الموجودات واجبة، والقضية الثانية بعض الموجودات واجبة وبعض الموجودات ممكنة. هاتان القضيتان تثبتان وجود واجب وجود. واضح ولا؟ أما لو التزمنا بهذه القضية جميع الموجودات وكل الموجودات ممكنة، فإننا في هذه الحالة ننفي واجب الوجود، لأننا نلتزم أن جميع الموجودات ممكنة. واضح. إذن لابد أن نفند هذه القضية، جميع الموجودات ممكنة. إذا فندنا هذه القضية جميع الموجودات ممكنة، إذا فندنا هذه القضية في هذه الحالة سنثبت وجودا واجبا للوجود. واضح إن شاء الله. نقول هكذا: القول بأن جميع الموجودات ممكنة هذا القول باطل عاطل. كيف هذا القول باطل عاطل؟ لأن ممكن الوجود هو ما تساوى فيه طرف الوجود والعدم، فيحتاج إلى علة تخرجه من عالم الاقتضاء الى عالم الفعلية، تحتاج الى علة تغلب طرف الوجود على طرف العدم. فاذا كل ممكن الوجود يحتاج الى علة، اذا هذا الممكن الاول يحتاج الى علة ثانية، هذه العلة الثانية اذا افترضناها ممكنة يتساوى فيها طرف الوجود والعدم، تحتاج الى علة تخرج تغلب طرف الوجود على العدم، هي العلة الثالثة. العلة الثالثة اذا افترضناها ممكنة تحتاج الى علة رابعة، العلة الرابعة تحتاج الى علة خامسة، الخامسة الى سادسة، وهكذا. فيلزم التسلسل الى ما لا نهاية، والتسلسل باطل لا يمكن الالتزام به. اذا لابد ان تقف سلسلة العلل والمعلولات الممكنة الى علة واجبة، هي علة العلل، هي العلة المطلقة، هي العلة المطلقة يعني غير المقيدة بعلة اخرى. يعني بعبارة اخرى، العلل الممكنة هي موجودة بالغير، فلا بد ان ينتهي الموجود بالغير الى الموجود بالذات وهو واجب الوجود. واضح؟ اذا نفينا هذا الاحتمال، كل الموجودات ممكنة، تبقى اما القضية الاولى ثابتة، كل الموجودات واجبة، واما القضية الثالثة بعض الممكنات موجودة وبعض الممكنات واجبة، ثابت. كل من هاتين القضيتين يثبت وجود واجب للوجود. واضح ولا؟ وهذا طبعا هذا البرهان ما يثبت لنا صفات واجب الوجود من رازقية وخالقية والعلم والقدرة، هذا يثبت أصل الوجود، وأما سائر الصفات تحتاج إلى أدلة أخرى. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. ولا يثبت هام الوحدانية، هذا إلى هنا ما أثبتنا وحدانية واجب الوجود، أثبت لنا موجود، إما موجود لأن كل الموجودات ممكنة، وإما موجود لأن بعض الموجودات ممكن وبعضها واجب. يقول حفظه الله: وهذا التقسيم القائم على أساس الافتراض العقلي ينفي بالضرورة وجود ممتنع الوجود، ولكن لا يدل على أن الموجودات الخارجية من أي قسم من القسمين الآخرين واجب الوجود وممكن الوجود. وبتعبير آخر، يمكن أن نتصور صدق هذه القضية بثلاث صور: الأولى، كل موجود هو واجب الوجود، الثانية، كل موجود ممكن الوجود، الثالثة، بعض الموجودات واجب الوجود وبعضها ممكن الوجود. وعلى الافتراضين الأول والثالث، الأول كل الموجودات واجبة، الثالث بعضها واجب وبعضها ممكن، يثبت وجود واجب الوجود. فلا بد أن نبحث حول هذا الافتراض، هل يمكن أن تكون كل الموجودات ممكنة الوجود أم لا؟ وإذا أبطلنا هذا الافتراض الثاني ثبت وجود واجب الوجود، لأنه يبقى إما الافتراض الأول أو الثالث أو الثاني أو الثالث، ثبت وجود واجب الوجود بصورة يقينية قطعية، وإن احتجنا لإثبات وحدته، وحدة واجب الوجود وسائر صفاته من العلم والقدرة، إلى براهين وأدلة أخرى غير واجب الوجود، دليل ثبوت واجب الوجود. ولأجل تفنيد الافتراض الثاني أن جميع الموجودات ممكنة، لا بد أن نضيف مقدمة أخرى إلى البرهان المذكور، وهي استحالة أن تكون الموجودات كلها ممكنة، ممكنة الوجود، ولكن هذه المقدمة ليست بديهية. ومن هنا ذكروا لإثبات هذه المقدمة وتفسيرها ما إلى أن ممكن الوجود محتاج للعلة، وإن التسلسل في العلل، لاحظ إن ممكن الوجود محتاج للعلة، إذا لابد أن ندرس مفهوم العلة والمعلول، وإن التسلسل في العلل محال، إذا لابد أن ندرس التسلسل وكيفية استحالته، إذا هذان بحثان. إذا فلا بد أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود لا يكون ممكن الوجود وليس محتاجا إلى علة، أي إنه واجب الوجود. ومن هنا دخلت في هذا البرهان بعض المفاهيم الفلسفية الأخرى التي يلزم علينا توضيحها. الأمر الأول مفهوم العلة والمعلول، الأمر الثاني استحالة التسلسل العلل. استحالة التسلسل العلل الوقت لا يكفي إن شاء الله الدرس القادم، وأما العلة والمعلول بعد درسنا قلنا أن الشيء إما أن يكون موجود بالذات وإما بالغير. الشيء دهني إما دهنيته بذاته أو دهنيته بماذا بغيره، الشيء إما مضيء بذاته وإما مضيء بغيره. واضح أو لا؟ المضيء بالغير يعني هو ما تساوى فيه عنصر الإضاءة وعدم الإضاءة، يحتاج إلى علة تغلب جانب الوجود على جانب العدم. لكن الشيخ يشير إلى نقطة مهمة، هنا خلاف بين المتكلمين والفلاسفة، ما هو السبب؟ ماذا ما هو السبب في الاحتياج إلى العلة؟ اختلف الفلاسفة مع المتكلمين. الفلاسفة قالوا نفس الفقر الذاتي، نفس الإمكان هو الذي يحتاج إلى علة، لكي يكون الممكن موجودا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن الممكن فقير، الوجود والعدم عنده سيان، فيحتاج إلى علة تغلب جانب الوجود على جانب العدم. فالذي أوجب الاحتياج إلى العلة نفس الفقر الذاتي، نفس الإمكان. المتكلمون قالوا لا، الذي أوجب الاحتياج إلى العلة هو الحدوث، الممكن لا يحدث ولا يكون إلا إذا وجدت علة. هذان مبنيان. المتكلمون يقولون الحاجة إلى العلة أوجبها الحدوث، والفلاسفة يقولون لا، نفس الإمكان. ومن هنا ينقض إشكال، بعضهم اشتبه، قال ماذا؟ قال كل معلول له علة، كل موجود لا بد له من علة، لكل معلول علة، لكل شيء علة. تأتي تقول الله عز وجل شيء إذن لا بد أن يكون له علة. يقول الشيخ هذه صفصفة وهذه اشتباه، كل شيء ممكن يحتاج إلى علة، كل وجود ممكن يحتاج إلى علة، ولا نلتزم أن كل موجود يحتاج إلى علة. واضح ولا؟ كل معلول يحتاج إلى علة، كل موجود ممكن، كل شيء ممكن يحتاج إلى علة، لا أن نقول كل شيء يحتاج إلى علة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار، العلة والمعلوم. إذا احتاج، ما هو المراد بالعلة والمعلول؟ أولا احتياج شيء إلى شيء على نحو التوقف، يعني احتياج الإحراق إلى النار على نحو يتوقف الإحراق على وجود النار. أحيانا شيء يحتاج إلى شيء لا على نحو التوقف. واضح أو لا؟ الجدار يحتاج إلى صبغ مثلا، لكن لا يتوقف وجود الجدار على وجود الصبغ. ما نقول ان الصبغ علة للجدار، لكن اذا احتاج شيء الى شيء على نحو التوقف قيل للمتوقف معلول، والمتوقف عليه علة. اذا احتاج موجود الى موجود اخر وكان لوجوده نوع توقف على الاخر اصطلح فلسفيا على الموجود المحتاج بالمعلول، وعلى الاخر الذي احتيج اليه بالعلة. ولكن العلة يمكن أن لا تكون مستغنية بصورة مطلقة، بل هي نفسها هذه العلة لأنها ممكنة بدورها محتاجة ومعلولة لموجود آخر. أما لو كانت العلة غير محتاجة وليست فيها أي معلولية فستكون علة مطلقة وغير محتاجة بصورة مطلقة. واضح ولا؟ الآن الآب أنجب الولد، لكن الآب أنجبه الجد، والجد أنجبه أبو الجد. واضح ولا؟ فالآب علة للولد ومعلول للجد، خب على الصورية. واضح ولا؟ لكن إلى أن يصلوا إلى علة العلل الله عز وجل لا يحتاج إلى علة. إلى هنا تعرفنا على المصطلح الفلسفي للعلة والمعلول وتعريفهما، وعلينا الآن أن نوضح هذه المقدمة، إن كل ممكن الوجود محتاج إلى علة، فمع ملاحظة أن ممكن الوجود لا يوجد بذاته، فلا بد أن يكون وجوده منوطا بتحقق موجود أو موجودات أخرى ومتوقف عليها، لأن هذه القضية التالية بديهية، إن كل محمول نسب لموضوع ما، فإما أن يثبت للموضوع بالذات أو أن ثبوت هذا المحمول له للموضوع بسبب آخر، يعني بالغير وليس بالذات. فمثلا كل شيء إما مضيء بذاته وإما يكون ضياؤه بواسطة شيء آخر النور، وكل جسم إما دسم بذاته وإما أن تكون الدسوم عرضت عليه بواسطة شيء آخر الدون. أما إذا لم يكن الشيء في ذاته مضيئا أو دسما، ولا أن الدسوم أو الضياء عرضت عليه بواسطة أمر آخر، فيستحيل أن يكون هذا الشيء مضيئا أو دسما لا بالذات ولا بالغير. إذن فثبوت الوجود لموضوع ما إما بالذات وإما بالغير، فإذا لم يكن ثبوت الوجود للموضوع بالذات فلا بد أن يكون بالغير. وعلى ضوء ذلك فكل موجود ممكن الوجود الذي لا يتصف بالوجود بذاته لا بد أن يوجد بموجود آخر ويكون معلولا له. هذه هي القاعدة العقلية المسلمة، كل ممكن الوجود هو محتاج إلى علة. ولكن البعض توهم أن مدلول قانون العلية هو هكذا، كل موجود هو محتاج إلى العلة، وعلى هذا الأساس اعترضوا بأنه لا بد أن تكون هناك علة لله تعالى، غافلين عن أن موضوع قانون العلية ليس هو الموجود بصورة مطلقة، بل موضوع هذا القانون هو ممكن الوجود والمعلول، أي إن كل موجود مرتبط ومحتاج، مو كل موجود مطلق، كل موجود مرتبط بعلة محتاج إلى علة هو المفتقر إلى العلة، لا كل موجود. هذا تمام الكلام في العلة والمعلول، استحالة تسلسل العلة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.